الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم. نحن في هذا الزمن عندنا مشكلات كثيرة ومتعددة ومعقدة تواجه الأمة الإسلامية، وهذه المشكلات كل من يعني يهمه أمر هذه الأمة الإسلامية ويهمه أمر الإسلام ويريد أن يصلح يصطدم بهذه المشكلات وبهذه العقبات. والمشكلات عامة تنقسم إلى قسمين: مشكلات خارجية، خارجية يعني يأتي بها أو مصدرها أعداء من خارج الأمة الإسلامية، ومشكلات داخلية اللي هي من وسط المسلمين. جيد. مشكلات الخارجية، هذه المشكلات الخارجية من سماتها في هذا الزمن أنها مشكلات صعبة جدا ومعقدة وآتية من أمم هي أقوى منا من الناحية المادية، وهذه القوة لها أسباب تاريخية ابتدأت منذ القرن الخامس عشر الميلادي. إذا تكلمنا عن الغرب، عن أوروبا، فإحنا نتكلم عن من القرن الخامس عشر الميلادي. إيش في حدث كان بارز في القرن الخامس عشر؟ فتح القسطنطينية. من بعد هذا الفتح صار في هجرة كبيرة من القسطنطينية إلى أوروبا. جيد. وصار في عوامل كثيرة متعددة، منها الحركة التجارية وحركة الملاحة الكبيرة اللي حصلت في تلك المرحلة، الطباعة بعد مدة، وبعدين الانفتاح، يعني محاولة الإحياء، إحياء الثقافة الأوروبية القديمة. اهتم الغرب في تلك المرحلة بالآداب والفنون القديمة، وحاولوا أن يوجد لهم اهتماما ثقافيا كبيرا. الشاهد أنه لاعتبارات متعددة سمي ذلك القرن اللي هو القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر، سمي بعصر النهضة في أوروبا. وهذا عصر النهضة يعني ما حدثت فيه نتائج النهضة الأوروبية، يعني مو أنه في ذاك القرن صارت أوروبا هي الأقوى ماديا وهي لا، وإنما بدأت فيها بذور أولية وأساسية لإيش؟ للنهضة التي قاموا بها. وهذه النهضة بلا شك أنها نهضة، وإن سميت نهضة وإن كانت قد أحدثت حالة من القوة المادية الهائلة والتطور في كثير من المجالات، إلا أنها كانت مشوهة، فيها نقص معين. النقص هذا انعكست آثاره اليوم في كثير من النواحي الأخلاقية، ليس اليوم فقط وإنما حتى من مراحل سابقة. بعد ذلك الغرب مروا بعصر التنوير. هذا عصر التنوير كان القرن الثامن عشر ميلادي، يسموه عصر التنوير أو عصر الأنوار، وهذا كان أغلب مركزية العصر هذا كانت في فرنسا. كان في فلاسفة كبار، وكان في يعني خلنا نقول حرب، أو خلنا نقول كان في وجود ثقافي وفكري كبير أدى إلى حرب بين هذه الأفكار وبين هؤلاء الفلاسفة وبين الكنيسة اللي كانت مهيمنة على أوروبا. وانتهى عصر الأنوار بالثورة الفرنسية، وهي ثورة مشهورة ومعروفة في التاريخ، وهي من أكبر الأحداث التي حصلت في التاريخ الفكري الأوروبي الحديث. هذه الثورة الفرنسية انتهت بانتصار الشعب وبانتصار الحركة الفكرية والحركة التنويرية والحركة الثقافية على سيطرة الكنيسة الدينية. وانتشر من بعدها قضية، طبعا عصر الأنوار هذا وعصر التنوير كانت المركزية فيه بالنسبة للإنسان الأوروبي في هذه الحركة، كانت هي مركزية العقل. وكانوا يقولون إننا لسنا بحاجة إلى الدين لنعرف الحقائق ونكتشف الأشياء، بل حتى لسنا يقولون بحاجة إلى الدين حتى لتقرير الأخلاق الإنسانية والبشرية. خلاص نقدر نكون أناس صالحين طيبين ذوي أخلاق معينة بدون الدين. طبعا الدين اللي هو أصلا هو دين محرف ودين مشوه، وكان في فساد أصلا، كان في فساد في الكنيسة، في تسلط وفي ظلم، وكل هذا أدى إلى حالة من الحنق أو الحنق والكراهية اللي كانت موجودة عند الناس تجاه تلك الكنيسة. في تلك المرحلة في عصر الأنوار تحديدا انتشر ما يعرف بالمذهب الربوبي، والمذهب الربوبي هذا هو المذهب القائل بإنكار الأديان كلها ورفضها والاعتراف فقط بوجود الخالق. جيد، والخالق هذا يعني حتى ملازم أنه يكون يعني بالصفات الكذا، لكن وجود خالق، هذا المذهب الربوبي. وهذا ترى كان موقفهم ليس فقط من الكنيسة، يعني الكنيسة هي الأساس والدين النصراني، بس كان عندهم موقف حتى من الإسلام. كان في واحد من رؤوس الفلاسفة في عصر التنوير اسمه فولتير، معروف الكاتب، يكتب مسرحيات وهو كاتب ساخر، هو من أكثر الشخصيات تأثيرا في تلك المرحلة. كتب مسرحية اسمها محمد، يعني يستهزئ فيها أو ينتقص فيها من النبي صلى الله عليه وسلم. عندهم الأديان كلها وضعوها في سلة واحدة. جيد، وفي نفس الوقت حاولوا أن يوجدوا، هذا قبل عصر التنوير، حتى هذا في القرن السابع عشر. احنا قلنا عصر التنوير في أي قرن؟ التنوير النهضة متى؟ 15-16. التنوير متى؟ 18. في القرن السابع عشر كان فيه اكتشافات جغرافية صحيح وكذا، لكن من جهة أخرى من ناحية الفلسفية كان في أسماء فلاسفة كبار جدا عند الغرب، جدا جدا. هؤلاء الفلاسفة أوجدوا مناهج للتفكير. لاحظوا قبل عصر النهضة إيش كانت تعرف تلك القرون اللي قبل عصر النهضة؟ الوسطى، وأحيانا يلقبوها بالظلام، عصور الظلام وكذا. كانت هيمنة الكنيسة هي الأساس. جيد، الكنيسة كانت على أساس أنها مهيمنة على كل شيء. تمام، الغرب حاول يتحرر من هذه الكنيسة ويوجد بدائل له، يوجد بدائل في منهج التفكير الإنساني. ولذلك مو بالضرورة أنه البدائل هؤلاء أنهم ملحدين في البداية، خاصة ترى الغرب ما وصل للإلحاد مباشرة، لأنه أنا هذا الكلام حيفيدنا في معرفة الحالة العربية والإسلامية اللي احنا نعيشها اليوم، حالة الانحلال من الدين اللي يعيشها كثير من الناس. هذه الحالة هذه الحالة اللي يعيشها كثير من يعني كثير من المجتمعات هذه لها تدريج معين. احنا مهم نفهم ايش اللي صار هناك حتى تقدر تفهم الحركة ويزداد الإنسان وعيا. فاللي حصل انه في القرن السابع عشر وجد بعض الفلاسفة الكبار اللي اوجدوا مناهج للمعرفة البشرية وللتفكير الإنساني، من اشهرهم ديكارت، اللي انا اشك ها او انا افكر اذا انا موجود. عموما حديثنا اصلا اليوم ليس عن هذا، انا تكلمت عنها بتفصيل في ايش سلسلة تاريخ الفكر الغربي الحديث في 8 محاضرات، يعني فيها قدر لا بأس به من التفصيل، وعرضتها بطريقة ليست بطريقة انه قصة في التاريخ ويعني درس، لا، وانما عرضتها بطريقة ان نفهم كيف كانت مسيرة الإنسان الغربي في التخلص من الدين وإيش أهم الآثار اللي نتجت عن ذلك. وهذا مهم ومفيد لنا في معرفة واقعنا وفي معرفة ليش، لأنه إحنا لما نشأنا في هذا الواقع ترى إحنا في مرحلة قريبة جدا 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 من مرحلتنا اليوم بالنسبة للتاريخ، مرحلة قريبة جدا، يعني لم تكمل 100 سنة، ما في أقل من 100 سنة، تعرف أقل من 100 سنة يعني جدا قريب. جيد، لأنه في ناس الآن عايشين أعمارهم 95 و100، يعني لحقوا هذه المرحلة الآن، ناس عايشين بيننا. هذه المرحلة إيش هي؟ مرحلة الاستعمار. لما تقول مرحلة الاستعمار اللي هم مين المستعمرين؟ أوروبا الغرب. هذا الاستعمار ما كان سياسي فقط، وإنما كان سياسي و فكري. طيب وبالتالي انت لازم تعرف هم ايش، هم ايش خلفياتهم، ها، حتى تقدر تعرف ايش اللي صار عندك. طيب بعد الاستعمار، بعد الاستعمار جاءت فترة الدول اللي هي الدول التي استقلت عن الاستعمار، الدول العربية التي استقلت عن الاستعمار، جيد. وهذه الدول لما جاءت بعد الاستعمار ما كانت مطهرة لآثار الاستعمار، ويعني معينة على أن الشعوب تتوعى وترجع لهويتها، ولا فهمت الفكرة؟ فهذا زاد الإشكال إشكالا. ثم جاءت العولمة، خلاص العالم صار قرية واحدة، وعندك قطب، كان في كان عندك قطب، كان هناك قطبان في العالم اللي هو القطب الأمريكي وقطب إيش؟ الاتحاد السوفيتي. ثم سقط قطب الاتحاد السوفيتي وصار القطب الأمريكي، ومع الأدوات الثقافية والأدوات الإعلامية الرهيبة والعالم صار قرية واحدة، صار الضخ العولمي الرهيب، ضخ الأفكار، أفكار الليبرالية العلمانية والثقافة الأمريكية. وبالتالي أنت تتكلم عن يعني شيء هائل من الأفكار والثقافات التي انتشرت في عالمنا نتيجة الإعلام والأفلام وما إلى ذلك من أدوات العولمة. وبالتالي أنت تعيش في وسط وفي عالم، ما تستغرب أنه تجد الشخص هيئته، تجد أن هيئته عربية وأفكاره غربية. اليوم نحن نعيش آثارا فقط لأحداث سابقة. هذه الأحداث نقدر نقول أنه بدايتها الفعلية في منطقتنا هي بداية مع الاستعمار. تخيلوا استعمار يجيك، واللي يصير بعده أنه بدل ما تلعن هذا الاستعمار، أنه يصير أنه أنت تسبح بحمده وتثني عليه وترسل طلابك وهذا حتى يتعلموا منه، وبالتالي يأتون هم أيضا. لذلك ترى في بداية القرن العشرين كان رموز المثقفين العرب في مصر، لأنه مصر كانت مركز العالم العربي في بداية القرن العشرين، رموز المثقفين العرب في مصر كانوا خريجي فرنسا، كانوا خريجي فرنسا. لا، رفاع الطهطاوي قبل، كمان قبل رفاع الطهطاوي، مو في القرن العشرين، رفاع الطهطاوي في القرن التاسع عشر، جيد. نعم، مثل طه حسين وغيره. ولذلك رافق الاستعمار الذراع الفكري الثقافي الرهيب الكبير جدا اللي هو ايش؟ ايش ذراع الاستعمار الفكري والثقافي؟ الاستشراق. شباب بس احنا عشان ما نضيع، ترى احنا هذا مو موضوعنا لسه، احنا موضوعنا وين؟ ايش موضوعنا؟ مشكلات الداخلية. انا قلت لكم في البداية مشكلات الأمة الإسلامية ايش؟ خارجية وداخلية. احنا الحين جالسين بس شوية نستطرد في الايش؟ خارجية، بس هو موضوعنا في الداخلي، جيد؟ الذراع الثقافي والفكري للاستعمار ما هو؟ استشراق. ايش هو الاستشراق؟ ومن هم المستشرقون؟ الاستشراق كمفردة هي الاهتمام بالشرق، جيد؟ تطلب أحوال الشرق، تطلب أحوال الشرق فيما يتعلق بتاريخ الشرق اللي هو إحنا، يعني بالنسبة لهم مركزية الغرب، جيد؟ فأنت الاستشراق بالنسبة لهم أنت شرق، جيد؟ تاريخك، دراسة تاريخك، ثقافتك، دراسة الأصول الثقافية والدينية التي تستمد منها. وبالتالي صار عندنا من نهايات القرن التاسع عشر، طبعا استشراق قبل ذلك، لكن ككتلة كبيرة من نهايات القرن التاسع عشر إلى بعد منتصف القرن العشرين. بعد منتصف القرن العشرين يعني قبل أمس، صح؟ بعد منتصف القرن العشرين، أيوة يعني قبل أمس، تو الآن منتصف القرن العشرين، بعد منتصف القرن العشرين كثير من آبائنا مولودين في تلك المرحلة اللي هم الآباء أنا العايشين الآن، الله يحفظهم. إلى بعد منتصف القرن العشرين والاستشراق موجود، ليس موجودا وإنما موجود بقوة وكثافة، بقوة وكثافة. جيد؟ إيش كانوا يسوون المستشرقين؟ وهل هم بس كذا يعني بعبع الواحد تقول لهم كانوا شيء حقيقي لهم تأثير؟ لا، كانوا شيء حقيقي لهم تأثير. أنشئت جامعات، هذه طبعا قديمة، ما هي في القرن العشرين ولا في القرن التاسع عشر وإنما قبل، جامعات كبيرة في أوروبا، وصار فيها ما يسمى بالكراسي، كرسي الدراسات العربية، كرسي الدراسات الاستشراقية. ومن مرحلة مقدمة نوعا ما مع بداية النهضة الأوروبية تقريبا أو فيما حولها، ترجم القرآن، بدأ الاهتمام بترجمة القرآن إلى اللغات الأوروبية لدراسته بطبيعة الحال، ليس للدعوة للإسلام وإنما لدراسته لنقده. جيد؟ وبدأت تتطور الأمور إلى ما صار عندنا أقسام كبيرة في الجامعات الأوروبية للدراسات الشرقية. جيد؟ وخر الدفتر هذا عشان أحيدي. هذه الدراسات تدرس كتبنا، بل يعني العجيب أنه كان لهم جهود كبيرة جدا حتى انتفعنا بها نحن، يعني انتفع المسلمون ببعض الجهود هم كانوا يحققوها لهم، اللي هو إيش؟ تعرفوا المتاحف الأوروبية والمكتبات الأوروبية فيها مخطوطات لكتبنا، فيها مخطوطات لكتبنا. جيد؟ هم محتلين، احتلونا، كانوا يروحوا استعمار ويحتلوا ويجي يسرقوا الشغلات، من جملة ما يسرقوا المخطوطات والآثار. فكان من جملة الأمور التي عندهم بعض الكتب التي لم تطبع سابقا، فهم يعني يدرسوها دراسة ويخرجوها للتحقيق ويطبعوها. فصار في حركة معرفية كبيرة متعلقة بنا مو بهم، يعني مو بهم، يعني مو هم يعني يجوا مثلا يقولك احنا الآن مثلا من بعيد نقول والله تاريخ الأوروبا، لا، هم مو كذا، هم يمسكوا كتبك بالتفصيل، كتبنا بالتفصيل، فيمسكون مثلا كتاب كذا كتاب كذا، يحققوا هذا الكتاب، ينقدوا هذه الفكرة، يرجعون في تتبع تاريخي معين، لين ما أنتجوا مجموعة من الكتب والدراسات الكبيرة والمكثفة عن المسلمين وعن تراثهم. الاهتمام الأساسي، لاحظوا شباب هذه نقطة مهمة في الوعي، الاهتمام الأساسي بالنسبة للمستشرقين ليس هو الواقع الإسلامي الحديث، وإنما هو الأصول التي يعتمد عليها المسلمون علميا ومعرفيا وثقافيا. واضح؟ واضح ولا واضح؟ وهذا الفرق بين الاستشراق القديم والاستشراق الجديد الحالي. الاستشراق الجديد تركيزه انتقل من مركزية دراسة التراث والأصول إلى دراسة الواقع. الاستشراق الحديث سأتي إليه بعد قليل إن شاء الله، بس فهمتوا المعلومة هذه؟ فرق بين الاستشراق القديم والجديد. راح أقول لكم الاستشراق الجديد إيش هو وإيش صورته وإيش الأشياء اللي يعملوها اللي هي موجودة الآن، عشان لا تحسب الاستشراق انتهى، ما انتهى، بس استشراق بصورته التقليدية لا، كان إلى بعد منتصف القرن العشرين بقليل انتهى زخمه. إيش اللي كان موجود؟ إيش الدراسات اللي قدموها؟ قدموا دراسات كثيرة، أكثر ما اهتموا به، أكثر شيء اهتموا به نقد السنة النبوية والروايات التاريخية والمذاهب والعلوم الإسلامية. هذا أكثر ما نقدوه واعتنوا بنقده. طيب ينقدوه بناء على إيش؟ تعرف دائما الإنسان لما يجي ينقد مدرسة معينة أو فكرا معينا ينقد بناء على إيش؟ على مرجعية معينة، صح ولا لا؟ يعني أنا مثلا لما جيت قدمت تاريخ الفكر الغربي، أنا ما قدمته بس تاريخ، تاريخ فيه نقد بناء على مرجعية إيش؟ على مرجعية الوحي، من جهة ما الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان بناء على مرجعية الوحي. مرجعية الوحي تهتم بالجانب السلوكي والأخلاقي لأبعد مدى، النهضة الأوروبية كانت خايبة في هذا الجانب، ففي مرجعية أنت تنقد بناء على إيش؟ لازم في مرجعية معينة. طيب هم كان عندهم خلفية، خلينا نقول أول شيء هو داخل لهذا النقد بخلفية متفق عليها بينهم، إنه نحن لا نتعامل مع دين رباني، نحن نتعامل مع دين بشري، هذا أول شيء. جيد؟ وبالتالي أنا ما أنقدك لأني عشان بقول لك إنه عندكم حكم في تشدد معين أو شيء، لا. كان مختلف الدراسات تصب وعندها في أدوات دراسية ومعرفية معينة انتشرت في الغرب، ها، ضمن عنوان العلوم الإنسانية العام. هذه أدوات للقراءة ولتفسير العلوم والمعارف وللتاريخ. فيبدأ يقول لك مثلا، شوف احنا عندنا فكرة مركزية، وهذا فعلا وصلوا إليها، يعني طبعا سخيفة ولكنها فاتنة، لأنه فيها جهد بحثي كبير جدا، ولكنه في الأخير لما تيجي تنقده فعلا تنقده بس تجد أنه سخيف. راح أعطيكم بعد شوية مرجع من أهم المراجع اللي أبرزت سخافة هذه الفكرة. إيش عندهم مثلا من أهم الأشياء؟ من أهم الأشياء ترى بالمناسبة إلى الآن موجودة بكثافة عند العرب، جيد؟ عند كثير من العرب، اللي هي فكرة يسموها التسييس. التسييس اللي هي إيش؟ أنه ترى هذا الدين اللي أنتم عايشين عليه هو عبارة عن إن تأثر بأحداث وشخصيات سياسية في التاريخ. تاريخكم هذا هو عبارة عن إنتاج السنة النبوية مثلا حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. قال لك هذا الوليد بن عبد الملك أو عبد الملك بن مروان لما كان عبد الله بن الزبير في مكة، تعرف عبد الله بن الزبير كان معارض للأمويين، صح ولا لا؟ كان معارض للأمويين أصلا، كانت في البداية ترى كانت السلطة عند عبد الله بن الزبير أكبر من سلطة الأمويين أصلا، ما كان عند الأمويين شيء. شاهد، فيقول لك عبد الملك بن مروان عشان يصرف الناس من الاهتمام بمكة اللي فيها عبد الله بن الزبير إلى الاهتمام بالشام اللي هو فيها، أوعز إلى المحدثين بأن يخترعوا هذا الحديث في المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، يعني حط كده المسجد الأقصى معه. طب كيف جبت هذه؟ يقول لك والله شوف الزهري ومدري إيش وكذا هو اللي روى هذا الحديث وهو الذي أنتج كذا وكان له علاقة بالأمويين كذا. لا لا، يجيك باحث زي الشيخ إبراهيم السكران صلى الله سبحانه وتعالى يسلمه هو يحفظه، هو صاحب الكتاب اللي يقول لكم كتاب عظيم في نقد، في كتب كثيرة جدا لكن كتابه التأويل الحداثي للتراث قنبلة مو طبيعي في تفتيت الأصول الاستشراقية، جيد؟ فيجي يبحث لك، طبعا قبله مصطفى السباعي رحمه الله حق استشراق المستشرقون، بس عنده استشراق المستشرقون يعتبر رسالة صغيرة جدا فيها بس يعني، لكن عنده يعني كتب أكبر منها، يعني مثلا من أهم الكتب اللي عنده السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. هذا الكتاب السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي تتبع فيه بعض الأفكار الاستشراقية بالتفصيل ونقدها. بحث تاريخي معين تكتشف أنه كان في فرق أصلا بين ولادة هذا وبين وفاة هذا أصلا، الزهري وعبد الملك مروان، تكتشف أنه القضية، فهمت فكرة؟ انه يعني بس بتسليط بحثي معين، حبيب انت وين رايح؟ فاهم؟ وخلاص الفقه من فين جاءت القوانين الفقهية؟ والله كان هذا، لا خلينا بعد شوي يجينا. احنا قلنا النقطة المركزية التفسيرية عندهم العلوم الإسلامية اللي هي ايش؟
السنة
في التفسير، تسييس مركزية تفسير تراثنا الإسلامي في ايش؟ تسييس. أداة، هذه أداة كما يسميه الشيخ إبراهيم السكران، أداة التسييس. هذه واحد، تمام؟ واضح ولا مو واضح؟ مين واضح له الأمور كويس وماشي مفهوم ومنسجم ها؟ طيب تو يعني عماركم 16 17 فاهمين ولا ما انتوا فاهمين؟ ها سيد فاهم كويس؟ ها محمد كيد يوسف طيب ها همام ماشي الأمور بس
ماشي.
حارث شكله فصل ها هاي
سبب تصديق العرب
نحين أقول لك المهم هذه الأداة الأولى اللي هي أداة إيش يا عز؟ وين حذيفة؟ طيب الأداة الأولى هي أداة التسييس. أداة الثانية اللي هي ممكن تسميها التاريخانية أو التاريخية أو يعني اللي هي إنه يعني القضية ترى ما هي قضية ربانية وقضية وحي، وإنما هي قضية تأثر بظروف تاريخية معينة، هي أمور منحصرة في تلك المرحلة بالعوامل المؤثرة في تلك المرحلة، وأكثر منها كأداة تفسيرية اللي هي أداة القضية التأثر بالتراث الذي قبل الإسلام. صار عندهم هوس، المستشرقين هوس في إنه كل شيء عندكم ترى أنتوا أخذين من اليهود والنصارى ومن الثقافات السابقة. جيد؟ وهذه يعني خلنا نقول قضية يعني عاشوا لأجل إثباتها. كل ما يجيك آية أو حتى خلنا نقول حتى نصوص فقهية معينة، فيقول لك واضح إنه النظام الفقهي الإسلامي كان وين نشأت بعض القوانين الفقهية في العراق. العراق كان فيها شريعة قديمة، وكان ربما في بعض الآثار التي وقفوا عليها ومدري خرابيط. هي فعلا خرابيط، لكن هذه الخرابيط ما تيجي كذا، يعني كان واحد يكتب مقال في صحيفة، هذه تكون مدعومة بأدوات بحثية قوية جدا وتتبع رهيب. تخيل هم يعني عشان الحين عندهم السنة، فين السنة موجودة؟ السنة في إيش؟ كتب مجموعة ولا متفرقة؟ متفرقة، بخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، مدري إيش كذا. في بعض الكتب التي جمعت، ولكن ليست سهلة بالنسبة لهم في الوصول. تخيلوا أنهم ألفوا كتابا ضخما كبيرا اسمه المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، فقط لتسهيل الوصول للأحاديث. تعرفوا مين صار يستفيد من هذا الموسوعة؟
الجماعة العربية.
صار الآن مو إنه يستفيدوا بشكل خاطئ، لا حتى اللي يشتغلوا في تخريج الحديث أحيانا، عادي طلاب علم الحديثين أحيانا يأخذوا هذا الكتاب يسهل لهم الوصول للحديث. شوف الجهد اللي سووه، جهد مو طبيعي. فهم كانوا أدوات، عندهم أدوات مي سهلة، ويفنوا أعمارهم في البحث والتحقيق وكذا. بس الفكرة إنه إيش؟ إنه إيش؟ الفكرة إنه في رؤية تفسيرية معينة، هذه الرؤية التفسيرية متكلفة جدا، وفيها قدر كبير من السخافة حين تربط بين المعطيات وبين هذه النتائج. جيد؟ طيب خلونا بس لأجل يعني المقاطع الفيديو نقف هنا الآن، وحتى ما نطيل في هذا، وبعدين إن شاء الله يكون في مقاطع أخرى.